بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 11 بعد 200 على 1.
الشاهد إذا ما جاءه مثل هذا المثال، لا شك أنه سيجد بعض المحدثين يضاعفون حديث الثاني، فهو سيحار كيف يستطيع أن يأخذ بحديث يقول يتوضأ وبحديث لا يتوضأ. إما أن يجري يرحمك الله، إما أن يجري عملية تصفية ويستريح من أحد الأحاديثين إذا كان هناك مجال من الناحية الحديثية، وإلا لابد أن ينتقل من المجال الحديثي إلى المجال الفقهي فيوفق بين الحديثين، وهذا يحتاج بلا شك إلى معرفة القواعد العلمية الأصولية. فإذا كان طالب العلم بهذه المثابة، الجواب أنه لا يجب عليه أن يسأل أهل ذكر، لأننا نحن نقول في كثير من أجوبتنا ومحاضراتنا أن ربنا عز وجل في مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين، قسم يجب عليه السؤال وقسم يجب عليه الجواب، وليس هناك حل وسط مرتبة وسطى. إما أهل علم فعليهم أن يجيبوا، وإما غير أهل علم فعليهم أن يسألوا أولئك، هكذا. فطلاب العلم إذا وصلوا إلى المرتبة أنهم علماء، هؤلاء صاروا علماء وليسوا بحاجة إلى أن يسألوا أهل العلم، وإلا فهم داخلون في عداد الجمهور الذين عليهم أن يسألوا أهل العلم. فمن وجد في نفسه هذه القدرة العلمية، لنقل الآن معرفته باللغة العربية، معرفته بعلم أصول الحديث والجرح والتعديل، معرفته بأصول الفقه، وقضى على ذلك شطر من الزمان يختبر نفسه في استنباط الأحكام وعرضها على ما درس من أقوال العلماء الذين اختلفوا في كثير من المسائل، هذا ليس يجب عليه أن يسأل هذا العلم. أما إذا كان ليس كذلك فنحن نعتقد قول الذين قالوا بأنه لا بد من الرجوع إلى أهل العلم، لكن هذا لا يحط شيئا من قيمة الاتباع. فيجب أن نعرف أن هناك 3 مراتب فيما يتعلق بهذا المجتمع الذي جعله ربنا عز وجل من حيث المعرفة بالعلم والجهل به قسمين كما ذكرنا آنفا، فهناك مرتبة وسطى. فأكثر الناس هم مقلدون، حرام حرام، حلال حلال، هذا هو التقليد، وهذا الذي نحن نحذر منه المجتمع الإسلامي أن يقع في مثله، لأنه يجب عليه أن ينطلق في عبادته لربه ليكون على بصيرة من دينه، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالمقلدون ليسوا على بصيرة حتما، لكن المتبعون الذين من ديدنهم أن يعرفوا أن قول هذا العالم أو لا هو نابع من دليل من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يخالفه، أو هو الرأي والاجتهاد والرأي والاجتهاد معرض للخطأ والصواب. هذا إنما يفعله قلة من جمهور المسلمين الأكبر، وهم الذين نسميهم بالمتبعين. فليس من الضروري أن يصبح هؤلاء علماء، لكن أيضا لا أقول ليس من الضروري، بل ليس من الجائز أن يظلوا في مصاف المقلدين. فهناك مرتبة وسطى، لا هم علماء ولا هم مقلدون، وإنما هم متبصرون متبعون للعلماء على بصيرة من دينهم. هذا هو الرأي، وحسبنا الآن هذه الجلسة، وعسى أن نراكم مرة أخرى في عودتكم من العمرة، وعمرة متقبلة إن شاء الله.
قال الآن أول الشيخ بعدين على عمرة.
وقد نعود إلا بعد سنة وسنة.
أنا ولا جيتم سابقين وتذكرتم 2500 بعدين نحن بنعتبره منه من بعاد، بنروح لهم بالشتاء ربع ساعة رايح بالسير ربع ساعة جاي بالسير، وفروا علينا طلع صور بينك الله شيخ.
هو فقط يعني وافقت عجبك هذا.
أستاذنا، يحكى عنك أنك أجزت أن يباشر رجل تدريس العلوم الشرعية بالنسبة للبنات بشرط أن يكون متزوج، بشرط أن يكون متزوجا تقيا دون أن يكون حجابا ساترا بينهما، فنرجو التدليل على ذلك من الكتاب والسنة إن وجد ذلك، وهل فعله أحد من سلفنا رضي الله عنهم؟
سلفنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل يوما خاصا للنساء يعلمهم أمر دينهم، وليس عندنا دليل آخر أكثر من ذلك. ولهذا اشترطنا أن يكون هذا المدرس متزوجا ومتدينا وتقيا ورعا. وما أدري إذا كان لغكم أنني اشترط شرطا آخر، ما أدري ذكر في السؤال أم لا، أن يكون أيضا يعني ما يكون شابا ولو كان متزوجا، وإنما أن يكون شيخا. وحسبك مني ألا تسمع مع كلمة شيخ ثانيا، حسب أن يكون شيخا يعني مسنا. والغرض من هذا واضح جدا، وهو وضع السدود والذرائع بين هذا المدرس الذي يبتلى بالتدريس على النساء، وبين أن يفتتن به أو يفتتن هو بغيره. هذا هو، وليس عندنا أكثر من هذا.
قضية الشيخ يتفرع عن هذا السؤال سؤال آخر،
تفضل.
ما يخص مجال التدريس، فأغلب جل المدارس في الجزائر مختلطة، وكثير من الشباب المسلمين أو أغلب يعملون في مجال التدريس.
نحن لا نجيز الاختلاط في أي وجه من وجوه، ولا يجوز في ذاك التدريس.
وما العمل؟ لأنهم إذا عملوا في المؤسسة الحكومية فالأمر أشد وأمر اختلاط أكثر من المدارس. وأيضا علما بأن كانت هناك ثمرة طيبة من الإخوان فيما يخص دعوة هؤلاء الشباب في المدارس.
أنت لما تسألني تقول ما العمل؟ العمل من؟
عملنا نحن، ماذا نفعل؟
يعني مثلا كأنك تعني أن هناك بعض الشباب الملتزمين،
أي نعم،
وأنهم مبتلون بهذا التدريس،
أي نعم.
هل في الإسلام شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة؟
طبعا ما في شيء
اسمه، ما في شيء. بس يمكن عند الذين يعملون العمل السياسي في شيء من هذا. أكيد. إيه، فحينئذ نحن ما نقول أنه ما دام لا يوجد من يدرس التدريس على وجه الشرع تماما فنحن لازم نتسامح. وهذه مصيبة لا تقف عند مسألة التدريس في المجتمع المختلط هذا. ربما تسمعون كما نسمع أن هناك طالبات في كليات الطب يتعلمن الطب، ومع العلم أن هذا التعلم أخطر من هذا التعلم الذي جاء سؤال فيه، لأنه فيه اختلاط أكثر، فقد يصل الأمر أحيانا كما نشاهد في بعض المستشفيات أن تقف الفتاة بجنب الفتاة وأن يلتقي الرأسان معا في فحص مريض ما أو جثومة ما أو إلى آخره، حتى لا يكاد الناظر من قريب أو من بعيد أن يقول لم يبقى إلا التماس. مع ذلك يوجد في بعض الدعاة الإسلاميين من يجيز أن تطلب الفتاة المسلمة مثل هذا العلم، لأنه سيقول من يعالج نساءنا؟ هذا سؤال وارد بطبيعة الحال، فهو يقول أحسن ما يتولى معالج نساءنا الرجال، إذن فالمعلم بناتنا الطبابة ونحو ذلك. هنا نقول كما قلنا في بعض الشيء فيما يتعلق بالعمل السياسي، نحن لا ننكر بأنه يجب أن يكون هناك نساء متعلمات كل علم هن بحاجة إليه، هذا لابد منه لأن هذا فرض كفاية. لكن البحث هل هذا الأمر الواجب من التعلم للعلوم المفروضة كفائيا يباح شرعا بأي سبيل كان، أي سواء كان هذا السبيل موافقا للشرع أو مخالفا، مثلا من جملة المخالف للشريعة هو هذا الاختلاط. قد يقول كثيرون ونعلم هذا واقعيا، نعم، وهذا مما جاءت الإشارة إليه في الرسالة السابقة، أنه يجب أن نغض النظر عن ارتكاب بعض المحرمات حتى يتحقق الغاية من الذي يبتغيه المجتمع الإسلامي. فالمجتمع الإسلامي يريد طبيبات، ولا سبيل الآن إلى إيجاد طبيبات إلا بهذا الطريق غير المشروع، وهو الاختلاط مثلا. نحن نقول لا يجوز هذا، لكننا في الوقت الذي نقول هذا نحن نعرف واقع الأمة الإسلامية في كل زمن، حتى في الزمن الأطهر الأنور، أن المسلمين والمسلمات ما كانوا جميعا سواء في تقوى الله عز وجل، هذا التفاوت موجود وبخاصة في الزمن الحالي، لأن هؤلاء الناس حينما يقولون يجب تعلم هذا العلم ونحوه بأي سبيل كان ويسمعوننا نعارضهم، يقولون إذن سيبقى الأمر بيد الكفار، حتى قال بعضهم فيما يتعلق بالصياغة وبيع الذهب هل قائم على تعامل ربوي مكشوف، قالوا هذا لابد منه لأنه أيضا سيبقى الأمر في يد إيش النصارى، كما هو يعني متوارث في كثير من البلاد الإسلامية. نحن نقول كما هو الواقع أن الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون هم الذين يقومون ببعض الأعمال التي هي محرمة عندنا، هذا بطبيعة الحال مثال الصياغة لكن ليس مثال الطبابة متعلقة بالنساء. لكن أقول شيء آخر، النساء اليوم سيسمعنا قولين متباينين، يجوز للفتاة المسلمة أن تطلب علم الطب في هذه الجامعات المختلطة، القول الثاني لا يجوز لما فيه من اختلاط وهذا حرام وفيه تعريض للشخص المختلط للفساد. كل من القولين سيوجد له أتباع ولا شك ولا ريب. حينئذ نعرف نحن بتجربة بالواقع الملموس أن القول الأول الذي نحن نقطع بمخالفة دين الشريعة سيتبناه طائفة من النساء ويتعلمن علم الطب كما تتعلم الكافرات التي لا يحرمنا. فإذا حصل هذا وهو حاصل كما هو واقع حينئذ سيأتي دور الفتيات المسلمات الملتزمات، فبديل أن يتعلمن تحت أيدي الشباب والرجال يصرن يتعلمن على أيدي هؤلاء النسوة المسلمات. فإذا المحذور الذي يتوهمونه هو وهم وليس حقيقة، وبهذه الطريقة نحن نجمع بين الابتعاد عن المفسدة في ذوات أنفسنا ويقوم غيرنا بذاك الواجب الذي لا يجب علينا أصالة لأنه فرض كفائي، ولا يجوز بالتالي لنا أن ندخل أنفسنا في مواضع الفتنة أو التهمة. هذا هو رأيي في هذه المسألة المتضرعة من المسألة الأولى.
يعني يفهم من هذا أنه من واجب الشباب المسلم اليوم أن يترك التدريس.
أي نعم، يترك التدريس مش مطلقا، التدريس المختلط.
يعني هو معلم أستاذ في
المدرسة. عالم معلم، بس حتى لا يسجل. نعم حتى لا يسجل. تفضل. كيف؟
أيوة. كيف يمكن الصحوة الإسلامية في الجزائر كان كثير من القائمة عند هؤلاء الإخوة الذين جلسون في المجلس المحترم؟
ما أنكر هذا.
فإذا لم جلس وأنا أعرف إخواني يعني جلسوا ويعني يفتح الله على أيديهم بأن يدخل الإسلام التزاما من الطلاب والطالبة، فإذا ترك هؤلاء الإخوة تدريس الآن في هذا الوقت الحرج ما سيكون التدريس مكانهم؟
وهذا الذي أشرت إليه آنفا. يا أخي المسلم لا يجب أن يكون كبش الفداء إلا في الحق. أنا قلت في بعض الجوابات حول مسألة الطبيبات، أنا عندي بنت، عندي أخت، ما أجعلها كبش الفداء لأنه لا بد للمجتمع الإسلامي أن يكون فيه طبيبات، هذه حقيقة لا بد منها، صح ولا لا؟ لكن أنا لا أجعل أختي ولا ابنتي كبش الفداء، أي لتحقيق ذلك الفرض الكفائي أن لا أفادي بابنتي أو بأختي المواضع التي قد تفتتن في دينها في أرضها في آخره. فمجال الأمر وأن يقوم به غير ابنتي وغير أختي وغير بنتك وغير أختك واسع واسع جدا. فلماذا نحن نفسح المجال للصالحين والصالحات أن يعرضوا أنفسهم من أجل مصلحة غيرهم مع وجود من يحقق هذه المصلحة كما شرحت آنفا من أولئك الناس، إما الذين لا يبادون بالحرام والحلال أو الذين يأخذون فتاوى منحرفة كما أشرنا آنفا، أو ينطلقون بناء على الفتاوى كما يقول العامة في بعض المسائل نحن منحط برابة الشيخ. تسمعون هذا الكلام؟ منحط برابة الشيخ، لكن نحن لا يجب أن نكون كهؤلاء العامة.
إذا ما اتقينا الله
نعم؟
إذا ما اتقينا الله
المدرس
درس المختلف ويحاول أن يعمل على تقوى الله.
لكن هو المشكلة يا أستاذ أنه هل هو ضامن نفسه لما يلج هذا المولج أنه هو لا يستطيع في دينه؟
قائمة
لكنها قائمة وأنت خارج التدريس غير قيامها وأنت في التدريس، هذه المشكلة. لو أنه طلبنا، أنا بقول لإخواننا اليوم اللي مجلس معهم والله أنا وبلغت الآن 74 عمر أخشى على نفسي من فتنة النساء، فما بال غيري أنا من الشباب. القضية هي مخاطرة.
يتعلق بقولكم في وجوب متابعة الإمام وإن ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك بعض الإشكالات التي ترد على قولكم هذا، من أهمها أن هذا القول يسبب حرجا كبيرا، وذلك أنه يلزم كل المصلين بمراقبة كيفية صلاة الإمام ليتسنى لهم متابعته، وإلا لا يكون لقولكم هذا في وجوب متابعة الإمام بالتفصيل الذي يحكى عنكم أي معنى. ومعذرة على. وكما يعلم الشيخ حفظه الله أن الأئمة يختلفون في صلواتهم تبعا لاختلافهم في مذاهبهم، وتكليف المصلين بهذا الحكم يلزمهم أن يرقبوا صفة صلاة الإمام، والحرج كما تعلمون مرفوع عن هذه الأمة، ولأن هذا مما تعم به البلوى. ثم إن قولكم هذا لم يقل به أحد من الأئمة السابقين ولا العلماء المحققين، بل هذه المسألة تكاد تكون كتب الفقه منها خالية، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يجيب عن الإشكالات المذكورة آنفا بشيء من التفصيل، لأن المقام يتحمل ذلك، والله يوفقكم ويسدد خطاكم.
السؤال من أصله غير وارد علي، لأنه رأي فهم خطأ. أنا ما قلت ولن أقول حبسة ولا في المنام أنه يجب علي أنا الذي أقول بهذا القول أو ببعضه أن نراقب الأئمة. أنا ما أقول هذا.
وعم إشكال شيخنا.
نعم.
وما يقول من هذا قولك، ولكن يقول هذا إشكالا على قولي.
لا، والإشكال قائم على هذا الفهم.
طبعا صحيح.
صحيح.
على يعني
كفاهم،
لكن هو السؤال ليس هكذا.
هو هكذا السؤال. سمعنا التسجيل. قولي هذا الذي نقلته لا يلزم منه ذاك الحرج المدعى، ذلك لأن كل مصل إذا صلى في مسجد ما له حال من حالتين، إما أن يعرف هذا الإمام مثلا هل يضع يديه على السروة أم تحت السروة، أو لا يعلم شيء من ذلك. فإذا علم عمل بما يعمل الإمام تحقيقا لمبدأ إنما جعل الإمام ويؤتم به فلا تختلف عليه. وهذا ليس قولا وليس رأيا لي، إنما هو نص الرسول عليه السلام. وإذا لم يعلم فهو يعمل بالسنة التي يعرفها، فأي إشكال في هذا وأي إلزام؟ هذا شيء. وشيء ثاني، في السورة الأولى دخل المسجد وهو يعلم أن الإمام مثلا يضع يده تحت السرة، يعلم هذا، لكن هو نسي وغلبته العادة عادة اتباعه السنة وصلاته على السنة، فهو يصلي هكذا، لكن إذا تذكر عادة فتبع النص الآمر بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه. فليس في القضية حرج يمكن أن يبنى عليه مخالفة الأصل الذي جاء التنصيص وجاء الأمر به في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكرت آنفا بعضها. فإذا ليس هناك إلزام، وإنما ينبغي بحث المسألة كقاعدة، هل هي صحيحة من حيث أدلتها أم هي على شفا جرف هار لأن أولاد لنا عليها، يلزم المكلف بأن يتبناها. أما الإلزام فمن أصله وارد، وأظن الآن يتبين لك أن كل ما جاء بعد كلمة الإلزام أنه لسنا ملزمين به وبالجواب عليه، لأنه كما قيل هل يستقيم الظل والعود أعوج. في شيء عندك الآن بعد أن وضح لك أن ليس هناك إلزام، إما أن تعلم أو لا تعلم، إما أن تتذكر أو لا تتذكر، لا حرج ولا إلزام. المصلي. إذا شئت أغلق الجشازمك وأبحث الموضوع بكل كما يقول عندنا الشام صوت أحمدي كل صراحة وحرية.
أغلب الأئمة من المالكية فهم بصلاتهم يسدلون أيديهم ومخالفين للسنة في كثير من صلاتهم. أغلب الصلاة يخالفون في هذا السنة
وعندنا كذلك
نتبعهم نحن كيف؟
هذا سؤال خطأ. هذا سؤال خطأ.
هم لا يعلمون بالسنة. لا ليس بعلم السنة.
لا الانطلاق من هنا خطأ. يجب أن تدرس المسألة من أصلها. بمعنى هل المقتدي مكلف باتباع الإمام؟ طبعا سيكون جواب نعم
مكلف.
طيب سواء أخطأ أم أصاب الآن كلنا المسألة تضيق عليه فانتبه. سواء أصاب أم أخطأ أم فقط فيما أصاب ولا يتابع فيما أخطأ.
فيما أصاب أو أخطأ
يا خلاص أنت صرت معنا. لماذا تتابع فيما أخطأ؟
لأنني مقتدي بالإمام.
لكن ما أخطأ؟ الراحة تكون كما لا يخفاك بالاستسلام لأحكام الشرع وعدم التجاوب مع التقاليد. قد تكون تقاليد طابعها الاتباع لكن واقعها الابتداع. أنت قلت أنه ما أحد من العلماء يعني قال بهذا القول. الحقيقة أنا بقول أن ما أحد من العلماء قال من الأوقات المكروهة التي تكره فيها الصلاة صلاة النوافل والخطيب يخطب. ما أحد قال هذا الكلام لكن أولاً يقوله. لكن هو حين يقول هذا ما يخالفهم وهذا من عجائب. ليه؟ لأنهم قالوا على اختلافهم طبعا بين الحنفية والشافعية. فالأحناف يقولوا إذا صعد الخطيب من المنبر فلا صلاة ولا كلام. لكن الشافعي بيقولوا إذا دخل المسجد لازم يصلي ركعتين تحية المسجد. إذا نحن نقول بقول الحنفية إلى حد ما اللي بيقولوا ما في صلاة. لكن ما حشروا هذا في الأوقات المكروهة. أوقات المكروهة عند بعضهم ثلاثة وعند آخرين خمسة والرقمين دون تفصيل لبعض الأوقات من ثلاثة. لكن ما حدا قال ستة. لكن أنا بقول ستة. لكن أنا ما أقول بخالفهم أسلوبا لكن ما بخالفهم عقيدة وفكرا. الآن فيما يتعلق بحديث إنما جعل الإمام يؤتم به كثيرا ما يقع الآن خلاف. الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية نسي التشهد. قالوا له سبحان الله شي رجع وشي ما رجع وشي بيقول ما بيجوز يرجع. عفوا مو هي السورة تبع التشهد الوسط. بيقولوا بعض الناس انه اذا قام من السجدة الثانية في ركعة ثانية الى ركعة ثالثة ونسي التشهد الاول فذكر فرجع إلى التشهد بطلت صلاته. لماذا قال أنه انتقل من ركن إلى ركن؟ نعم يرحمك الله. الشاهد نحن نقول أن هذه الحوادث لو قال بخلاف السنة فيها بعض الناس، لكن السنة هي إمامنا والسلف الصالح هم قدوتنا. الرسول عليه السلام لما وضع هذا الحديث وحي من الله إليه هو لحل مشاكل قد تقع، قد وقع بعض المشاكل في الزمان الأول يمكن ما تخطر في بالنا أن تقع في هذا الزمن الفاسد، لكن لننظر ماذا فعل المصلون وفيهم بلا شك علماء كبار. في صحيح البخاري، ما نذهب بكم بعيدا، أن رجلا من الولاة لعله كان في الكوفة، الوليد بن عقبة الكوفة صلى بالناس صلاة الفجر كم ركعة؟ 4 ركعات. اليوم بناء على عدم الإيمان بهذه القاعدة التي يقول بها الألباني ويظن أنه لا يقول بها أحد، إذا رأينا الإمام صلى 4 ركعات صلاة الفجر شو بنساوي نحن؟ منتابعه كواقع كثقافة عامة، نتابعه ولا ننوي المفارقة؟ لا نتابعه طبعا، لأنه معلوم يعني يقين من صلاة الفجر ركعتين. قام يا أخي صلى ركعتين والله سهيا صاحب الرابع ما بالها، كمان ما انتهت المشكلة. بعد ما صلى 4 ركعات وسلم قال لهم أزيدكم؟ تتصور وقوع هيك حادث اليوم؟ أنا ما بتصور.
كان
غير شارف على هذا، ما أحد أعاد هذه الصلاة. وما أكثر من حقيقة، ممكن بعض الناس بيروحوا على البيت وبعيدوا الصلاة، ممكن هذا، لكن هل يجب عليهم؟ لا. لماذا؟ لأن الرسول حينما قال إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، في رواية أخرى فلا تختلفوا عليه، يريد بهذا طمس معالي الفتنة قد تقع من جراء مخالف الإمام. فالرسول عليه السلام كما تعلمنا منه في غير هذه الحادثة يدفع الشر الأكبر بالشر الأصغر، هذه قاعدة نفهمها من أحاديث الرسول عليه السلام، منها هذا الحديث فلا تختلفوا عليه. كيف يا أخي هو بيصلي هيك؟ والله أنا صليت وراء بعض أئمة في السعودية حيث أنتقده، حيث يضع يديه بعد رفع الرأس من الركوع على الصدر، أنا أقول هذه بدعة وقد فعلتها، تصدق ولا ما تصدق بكيفك؟
تصدق.
أنا فعلت هذا مندفع وراء القاعدة، أعتقد أنه هذا عالم فاضل وأنه يسعى وراء معرفة الحق مثلي أو ربما أحسن مني، فأنا ما بهدر قيمة اقتدائي به في جزئية من هذه الجزئيات، فأنا بتابعه، ليس لأنه هو على صواب في هذا، هو كما قلت أنت تتبعه وهو مخطئ. لماذا؟ تحقيقا لمبدأ إنما جعل الإمام يؤتم به. ثم لو هؤلاء الأئمة الذين أنت تشير إليهم انتبهوا إلى هذه القضية، ترى ما عاقبتها؟ أهي أن يقتلبوا منكم أم أن ينفروا عنكم؟ تكفي هذه الفائدة لهذه الجزئية أنها تجلب
الكفر ينفروا
عنهم. نعم
الكفر ملائمة لو
ينخصهم. نعم هذا صحيح، لكن نحن الآن تباحث لنبين أن السنة كما قال عليه السلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها. في الحديث الآخر: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. فإذا القضية يجب أن تبحث كقاعدة. إنما جعل الإمام يؤتم به، بعدين ما بيهمنا نحن نستسلم لنتائجها ما دام الأصل صحيح. فما بني على صحيح فهو صحيح، وما بني على فاسد فهو فاسد. يكفي. ما شاء الله. في رأيك؟
أنا بأخذ برأيك شيخنا. أنا الكرام محمود أثقال. شيخنا في الموضوع هذا أحيانا جزاك الله خير، سمعت من خلال الحديث في هذا المجال نتحدث فيه. يعني الواحد يروي غليله. تذكر شيخنا في هذا المجال تذكر الموضوع هذا كلام إذا ما تقول بنفطر شوية من الطرف الثاني، بتقول إذا كان أقام دليل ونصح الإمام وبين له الحق فبكون فيها وجهتين نظر، وجهة نظر الاتباع، وجهة نظر أنه قام بالواجب اللي عليه. وإذا كان رجل الإمام هذا مكابر في هذا المجال ولا هو يعني هتلا لقطة من هاللقطات الحلوة.
بس ماني شاعر أن هذا في
هذا شيخ مش هذا حد شيخ مراد.
أنا عارف
كاتب الأسئلة. ذكر لك هو تذكر مراد؟
أكيد ما كان بارك.
لا مراد أحمد هذا بس الجزائر.
لا ما أذكره.
عند المرة السابقة. هو من الشباب اللي يعني مشاركين متمكنين هناك.
أي نعم.
هذول بيشتركين فيها. وشو اسمه الثاني؟ عز الدين.
أيوه.
هو كتبته من الأسئلة.
على كل حال الأخ عبد الله بيذكرني بجانب مما يتعلق بهذا الموضوع. وفعلا يعني قد يكون يعني بلسم ببعض الجراحات، أنه نحن ما نقول بأنه يجب علينا أن نقلد وأن نتبع الإمام الذي يخالف السنة على الإطلاق، وسأشرح هذا. لكن في الوقت نفسه نقول أنه ليس من السهل أن نقول أنه نحن بينا وخلاص ما عاد يجب علينا الاتباع، لأنه أيضا هذه نقطة حساسة في الموضوع. إذا طلبنا إماما أنت تعرفه جيدا ونصحته بأن يتبع سنة القبض والوضع، وأتيته بكل آية أي بكل حجة مبينة، فلم يؤمن بها ولم يخضع نفسه لها، واقتنعت أنت شخصيا بأن رجل تبين له الحق ونأى بجانبه، حينئذ لا يرد الموضوع السابق، لأن هذا مستكبر. ونحن حينما نقول بهذه القاعدة نتصور الأئمة، نتصور الصحابة، لأن الواقع الذي يعرفه كل دارس أن لا أقول الخلاف الذي كان عليه الأئمة كل الخلاف لا أقول، لكن لابد من أن أقول أن بعض الخلافات التي كانت بين الأئمة هي من الخلافات المتوارثة والمنقولة عن السلف الأول ألا وهم الصحابة. إذ الأمر كذلك، فنحن الآن نتصور إمامنا يومئذ عبد الله بن مسعود يصلي بالناس ولا يرفع يديه، لا نستطيع هنا أن نتصور أنه رجل جاهل، أنه رجل متعصب لمذهب لأنه ما عنده متبع وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو هيك مقتنع. فحينئذ نحن هذا الإمام رضيناه لنا إماما وقدوة، وهذا وجهة نظره فنحن نتابعه، ولا ينقص من صلاتنا أي شيء إطلاقا. وهذا تماما كما نقول بالنسبة لا تصوم يوم السبت. يتوهم بعض الناس أننا إذا تركنا صيام يوم السبت لمصادفته ليوم عاشوراء أو ليوم عرفة أو نحو ذلك أننا خسرنا فضيلة صوم أحد اليومين دون أن يصادف أحدهما يوم السبت. لا، نحن ما خسرنا، نحن ربحنا ربحين. الربح الأول أن خضعنا أو أخضعنا قلوبنا ونفوسنا لقول نبينا لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. نحن إذن اتبعنا هذا الحديث لأن صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء ليس فرضا، وإنما استثنى الرسول عليه السلام صيام الفرض إذا صادف يوم السبت جاد، ما سوى الفرض نهينا عنه. فانتهينا، ترى حينما انتهينا خسرنا صوم يوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء؟ نقول عنه لا، نحن ربحنا ربحين، ربح فيما يبدو بالي الرأي لا نستحقه، الربح الآخر واضح لأننا تبعنا الشرع ما صمنا، لكن الربح الآخر مضمن في مثل قول عليه السلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فنحن تركنا صوم يوم عرفة لمطابقته يوم السبت، ما خسرنا صيام يوم عرفة. لماذا؟ لأننا تركناه لله، فالله يعوضنا خيرا منه، كذلك يقال من باب أولى عن صيام يوم عاشوراء. أيضا هنا نحن حينما نتبع الإمام ضيعنا سنة الوضع أو سنة الرفع مع التكبيرات، ما ضيعنا، لأنه نحن اتبعنا ما هو أوجب علينا. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام فلا تختلف ليؤتم به فلا تختلف عليه. نحن اتبعنا أمرا، وماذا فعلنا هنا؟ ضيعنا سنة. الثواب ثواب الواجب أعلى بكثير من ثواب السنة. فإذا نحن رابحون دائما وأبدا مهما كان الإمام يخالف السنة في وجهة نظرنا. ضربت مثالا عاليا الآن وهو ابن مسعود. انتقل رأي ابن مسعود إلى علقمة مثلا، يعني هو روى الحديث عن ابن مسعود أنه رأى الرسول ودخل في الصلاة رفع يديه ثم لم يعد. علقمة تلميذ ابن مسعود صلى بنا إماما ما رفع يديه، ما الذنوب الأولى؟ هذا رجل جاهل، رجل معادي للسنة وإلى آخره. وكما يقولون في الشام بلا تروس في ربا، يجينا لآخر الزمان هذا الإمام بسدل يديه ليه؟ نكاية في السنة؟ لا، وإنما وهما منه أنه الإمام يقول هكذا، فهو يصلي على صلاة هذا الإمام. وقس على ذلك كل المقلدين اليوم. فحينما نحن نتابع هؤلاء الأئمة لا نتابعهم باختصار لذواتهم وأشخاصهم، وإنما لأنهم يمثلون أئمتهم السابقين. فالحنفي اليوم حتما أنا أعلم أنه يمثل أبا حنيفة، وأبو حنيفة يمثل ابن مسعود في هذه الجزئية، وهناك جزئيات في العشرات والمئات إلى آخره. فإذا في صورة ما تبين لنا أن هذا الإمام معاند مكابر بعد أن بينا له السنة وأقمنا عليه الحجة واقتنعنا بأنه فهم، مش ما فهم ككثير من العامة، فهم تماما، لكن إما بلسان حاله وإما بلسان حاله وقاله، قال إن وجدنا آباءنا على أمة. هنا صلي صلاتك ولا تصلي صلاته لأنه معاند مكابر. ونحن لا نتصور ابن مسعود ومن تلاه في اتباعه هو كذلك. هذا الذي يشير إليه أخونا أبو عبدالله رضي الله عنه خير. لكن أرجو التدقيق في موضوع من الذي يقيم الحجة كما جاء في سؤالك الأول.
من طلاب العلم
والأقوياء. نعم.
طيب. أقمنا في مسجدنا مكتبة صوتية تحوي أشرطة لعلماء الدعوة السلفية، وذلك حتى يتسنى للأميين خاصة والشباب عامة التعرف عن هذه الدعوة المباركة الطيبة، وجعلنا لمن يريد أن يشارك في نشاط هذه المكتبة والتسجيل فيها أن يدفع أجرا زهيدا كحق للتسجيل أولا، وأن يدفع على كل شريط يستعيره أجرا أزهد من الأول لمن كان في مقدوره ذلك، وذلك حتى يتمكن القائمون على هذه المكتبة القيام بمصاريفها، ولأن تسجيل الأشرطة يكون داخل المسجد وبواسطة الإمكانات الموجودة في المسجد، وهي داخلة في نطاق مساعدة هذه المكتبة، ووجدنا إقبالا منقطع النظير وبخاصة في الإقبال على أشرطة الشيخ حفظه الله، فهل يجوز هذا العمل وبخاصة دفع حقوق التسجيل والإعارة؟
أقول هذا العمل يجوز والله أعلم لسببين اثنين مع قيد لابد من ذكره. السبب الأول أن المنهي في المسجد هو البيع والشراء، وهنا لا شيء من ذلك. ثانيا النهي عن البيع والشراء في المسجد أمر معقول المعنى، ليس أمرا تعبديا غير معقول المعنى. يشير إلى ذلك قول عليه السلام لمن سمع من يشهد ضالة في المسجد: لا رد الله عليك ضالتك، إن المساجد لم تبنى لهذا.
لا أربح الله تجارك.
لمن قال إن المساجد لم تبنى لهذا؟
صحيح. الشيخ
الضال
الشيخ
كل بسر الضال.
الكلام
اللي قلته أنت أستاذ من البيع. أنا رأيت حديث البال الشاهد، فهناك أحاديث تنهى عن نجدان الضالة وأحاديث تنهى عن البيع والشراء في المسجد، هي معقولة المعنى وليست تعبدية. ما هي معقوليتها؟ من معقولية قوله عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود في سننه وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع لجة أو ضجة في المسجد يوما وهو في بيته، فكشف الستارة وقال: يا أيها الناس، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة وفي رواية بالقرآن. زاد غير من ذكرنا ألا وهو البغوي: فتؤذوا المؤمنين. لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. فإذا فتح باب البيع والشراء في المسجد انقلب المسجد إلى سوق، وخرج عن الغاية التي من أجلها بنيت المساجد، وصار هناك تشويش بالغ التأثير أكثر بكثير من تلاوة القرآن برفع الصوت، حيث جعل الرسول عليه السلام رفع الصوت بالذكر لله وتلاوة كتابه مؤذيا للمصلين، فالبيع والشراء يؤذيهم بلا شك أكثر وأكثر. إذا كان الأمر كذلك، الإيجار، إيجار هذه الأشرطة واستئجارا من بعض المصلين أولا لا يسمى بيع، ثانيا المفروض أن لا يتحقق من هذا الإيجار والاستئجار المفسد التي فهمناها التي تتحقق عادة من البيع والشراء. فإذا كان هذا مضمونا فحينئذ أعود إلى قولي الأول أنه لا مانع من ذلك. لما؟ لأنه لا يخالف نصا، ولأنه لا يخالف الغاية من النص الذي شرحناها آنفا. بعبارة أوجز، إذا كان الإيجار والاستئجار إذا صح التعبير بلغة الخرسان، بلغة الخرسان تعرفون الخرسان الأخرس الذي لا ينطق الأبكم، بلغة الخرسان أوروبيون مع الأسف يعرفون هذه اللغة، وهي بلا شك تفيدهم وتوفر عليهم أشياء كثيرة وكثيرة جدا، حيث يضعون لك سعر البضاعة فأنت تأخذ البضاعة وتلقي إيش الثمن بالخرساني، ما فيش كلام. فإذا كان بهذه اللغة فلا شك أنه يجوز، أما أديش وما أديش كثير وقليل وراعونا ونحن فقراء ومساكين ما يجوز.
جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المسلم جابيا أو شرطيا عند أئمة الجور، فالرجاء من أستاذنا حفظ الله،
لا تقول الجور، الجور
عند أئمة الجور، فالرجاء من أستاذنا حفظ الله أن يشرح لنا هذا الحديث مع بيان وجهه وكيفية تطبيقه في عصرنا الحاضر.
الحقيقة أن هذا الحديث أنا أفهمه على أنه مساعدة من هؤلاء الموظفين في هذه الوظائف، مساعدة منهم لأئمة الجور على جورهم. فإن كان الأمر كذلك ممن يتوظف في شيء من هذه الوظائف فالأمر لا يحتاج إلى شرح وبيان، فينبغي على كل مسلم أن لا يكون لهم أجيرا وأن لا يكون لهم موظفا. أما إذا كان الأمر ليس فيه إعانة على الجور وعلى شيء من الظلم فليس هذا هو المقصود من الحديث، فيجوز حين ذلك. أما أنا شخصيا فلا أعتقد أن الأمر يخلص وينجو من الجور.
جاء في حديث عبادة بن الصامت الصحيح، دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالسؤال المطروح هو توضيح معنى الكفر البواح،
يعني كفر الصريح الذي ليس عند صاحبه حجة يقتنع بها في نفسه فضلا عن أن يستطيع أن يقنع بها غيره. فالحجة هنا هي الحجة القاطعة البينة، أن يأتي بحجة على الكفر الذي نسميه نحن. أما إذا كان جاء بحجة هو مقتنع بها فلا يجوز الخروج عليه، لأنه خالف معهودنا وخالف معلوماتنا. وبهذا نعلل فتنة المأمون العباسي، حيث خرج على العالم الإسلامي في خلافته بقوله بأن القرآن مخلوق، فهم ما خرجوا عليه افتح خليه ينام هنيك افتح له الباب. فنجد العالم الإسلامي يومئذ وفيه العلماء الفطاحل من المحدثين والفقهاء والأئمة ما خرجوا عليهم، وهم كانوا بلا شك يعني أقوى منا اليوم في الخروج عليهم، لكنهم لما كانوا يتبنون هذا الحكم وهو أنه لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا على حكامهم وأمرائهم إلا إذا رأوا منهم كفر البواح. ما رأوا منه الكفر البواح، لأن الكفر البواح يمكن أن نفهمه بما يعبر عنه بعض العلماء في بعض المناسبات بما كان معلوما من الدين بالضرورة، يعني حكم يشترك في معرفته الخاصة والعامة، العالم والجاهل. فإذا أعلن الحاكم يوما استباحة أمر مقطوع تحريمه مثلا من الدين بالضرورة، حينئذ تسقط البيعة التي بويع بها لأنه ارتكب كفرا بواح صريحا. أما مسألة خلق القرآن صحيح أنها خطأ بلا شك، لكن وين الدليل؟ علماء السلف الصحابة الأولون ما تكلموا في هذه القضية، لكن لما خرجت المعتزلة بهذه العقيدة الباطلة المنحرفة طبعا عن الأدلة الشرعية وقالوا أنه كلام الله مخلوق، اضطر علماء السنة وبخاصة منهم علماء الحديث أن يقابلوا هذا القول بنقيضه ووصفه، وأن يقولوا كلام الله صفة من صفاته ولا يعقل أن يكون مخلوقا. لكن هذا أشبه شيء بما يسمى بعلم الكلام، ولنقول عبارة أخرى أشبه شيء بالفلسفة. من يفهم أن هذه صفة وصفة تبع للذات والذات قديمة والصفات قديمة، فيلزم منه أن الكلام إذن ما هو مخلوق لأن هذا صفة للخالق؟ هذه أمور اجتهادية استنباطية، وليست كل أمور الاجتهادية استنباطية باطلة ولا هي كلها صواب، لكن يختلف الأمر بين ما هو منصوص عليه وبين ما هو بطريق الاجتهاد والاستنباط. لذلك نجد العلماء يومئذ ما قابلوا ضلالة المهدي بالخروج عليه، لأنه صحيح جاء بأمر منكر لكن ما جاء كفرا بواحد، ولذلك لقوا ما لقوا من التعذيب والسجن وربما الموت والقتل وما خرجوا عليهم. وهنا الآن نحن بعد أن تبين لنا ما هو الكفر البواح وضربنا بعض الأمثلة، ما فائدة فهم هذا الحديث في هذا العصر حيث لا بيع؟ حيث لا بيع، أنا أعتقد أن الذين يثيرون هذا السؤال وأمثاله هم من الجماعة الخوارج المحدثين، هم يحملون الفكر الجديد الذي تبنته جماعة سموا بحق أو بباطل بجماعة الكفر والهجرة. نعم، تكفير الهجرة. هؤلاء يريدون
تتمة الكلام في الشريط التالي.
من كثير من حكام المسلمين إذن يجوز الخروج عليهم، نحن نقول بالأصل أنتم ما بايعتوا، المسألة أهوى مما يتصورون لكنها أخطر مما يزعمون، يعني من زاوية هي أهوى ومن زاوية أخطر. بالأصل ليس هناك إمام بويع لحتى نسحب البيعة وقد رأينا إيش الكفر بواحد.